صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المحرم إذا أكل من لحم الضيف فماذا عليه؟ هل عليه نفس فداء القلب أو عليه القيمة أو عليه شاة؟ قلنا وقع الخلاف في ذلك، ومنشأ هذا الخلاف هو اختلاف الروايات على ما أوضحنا. ثم افترض أن السيد الكوفي قدس سره اعتمد على الطائفة الأولى، يعني التي دلت على أن الواجب هو الفداء لألف لام العهد، فينصرف إلى أي فداء؟ إلى الفداء الواجب في اصطياد أو قتل الحيوان. وأما الروايات الدالة أو الرواية الدالة على القيمة فنحملها، لمن نحملها؟ على ما إذا كان الفداء هو القيمة، فإن الذي ليس له جزاء معين يكون جزاؤه هو القيمة. وهكذا روايات القول الثالث يعني الشاة نحملها على ذلك، يعني على حالة ما إذا كان الواجب والجزاء كان في الصيد هو الشاة، كما في حق من قتل ضبيان. وإذا بهذا يحصل الجمع بين الطوائف الثلاث، وبذلك تكون النتيجة أن الواجب هو الفداء اللازم في القتل، فإن كان هو القيمة فالقيمة، وإن كان هو الشاة فالشاة، وإن كان شيئا آخر فشيء آخر. هذا حقيقة ما أفاده قدس سره، وفيه محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن روايات القول الأول أعني ما دل على أن الواجب في الأكل هو الفداء. لو سلمنا أنها في مقام البيان وليست في مقام بيان أن الواجب على كل واحد فداء مستقل، وليس فداء واحدا يوزع على المجموع، أما ما هو ذلك الفداء الذي يثبت على كل واحد؟ فليست في مقام البيان من ناحيته، إنه لو تجاوزنا عن هذا وقلنا إنها في صدد كلا المطلبين، في صدد بيان كلا المطلبين، يعني أن الواجب على كل واحد فداء مستقل وليس مشتركا، وأنه عبارة عن وأيضا هي بصدد تعيين الفداء، وأنه الفداء المعهود يعني حملنا اللام على العاهد. لو سلمنا بكل هذا ولكن نقول لما نفسر لام العهد بالجزاء الثابت في القسم والاصطياد بل هناك عهد اخر وهو ما دلت عليه صحيحة الزراد أي مستند القول الثالث فإنها دلت على أن الواجب على المحرم إذا أكل ما لا ينبغي له أكله فاللازم عليه هو الشاة إن هذا شكل من أشكال العهد فلماذا ولماذا تفسير العهد بذاك دون هذا بل لعل هذا أولى وإن كنا لا نحتاج إلى تصعيد اللهجة تصعيد شريفا فإن الشاة هي الجزاء المحدود في حق من أكل لحم الصيد قد دلت على ذلك صحيح الزرارة وروايات أخرى متعددة إذن نسلم أن اللام لام العهد ولكن تفسير العهد بما ثبت عند القتل وليس الثابت عند الأكل شيء لا وجه له هذا بالنسبة إلى روايات القول الأول وأما روايات القول الثاني مضاف بس هاي في رواية واحدة لذلك سكت عن ذلك الرواية الثانية ما بي غير كلام ما بي ما موجود ها القاعدة المسلمة شنو؟ على الأكل يعني قاعد تأيدون أنا قاعد أحملها بعد ماذا على الجزاء المحروس عند على الأكل عند الأكل بفعل الأكل وهو الشاهد حسب ما دلت عليه صحيح الزراد لا الجزاء المحروس ماذا عند القتل على القتل على أي هذا بالنسبة إلى روايات الطائفة الأولى وأما روايات أو رواية القول الثاني أعني أن الجزاء الواجب هو القيمة حيث ورد في صحيحة معاوية إذا اجتمع قوم على صيد، خلي العبارة نشوفها حتى في مقام المناقشة ويكون المطلب واضح. إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته. إنها دلت على أن الجزاء الثابت إذا اشترك جماعة في القتل أو إذا اشترك جماعة في القتل إن الجزاء الثابت واحد وهو القيد. فعلى كل واحد قيمة الحيوان. والسيد الكوهي قيد ذلك أي ثبوت القيمة بما إذا كان الجزاء عند قتل الحيوان هو القيمة، يعني حمله على حالة عدم وجود، تحديد شرعي للجزاء، فإن الثابت آنذاك هو القيمة. إذ في صورة القاتل لا تتعين القيمة ما دام يوجد تحديد شرع، فلا بد من حمل هذه الروايات على حالة عدم وجود محدد شرعي، لأن كان الجزاء هو القيمة. إنه حملها على هذا، ونحن نقول هذا ليس بأولى من تفسير القيمة بالتجاة، يعني إنه يثبت على كل واحد فداء مستقيم، وبناء على هذا لا نحتاج إلى تقييد هذه الرواية. لما إذا لم يكن هناك محدد شرعي؟ ولا تقل لي ولا تقل إن تفسير القيمة بالفداء شيء مخالف للظاهر. إذ نقول صحيح هو مخالف للظاهر، ولكن ذاك مخالف للظاهر أيضا، أي تقييد هذه الرواية، وأن الجزاء هو القيمة بحالة ما إذا لم يكن هناك محدد شرعي. إن هذا التقييد مخالف للظاهر أيضا، والإطلاق ينفيه، فتعود الرواية من هذه الناحية مجمعة مهملتان، وما دامت مجملتان فلا يعود هناك مانع من الأخذ بأطلاقه. الطائفة الثالثة التي قالت إن الواجب على المحرم إذا أكل ما لا ينبغي له أكله هو الشاهد، فنتمسك بهذا الأطلاق من دون أن يمنع من ذلك الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية. أما أن الطائفة الأولى لا تمنع فلأنها قالت الواجب هو الفداء، والعهد كما يتلاءم مع جزاء القتل يتلاءم مع جزاء الأكل وهو الشهر المذكور في روايات الشهر. وأما أن الطائفة الثانية لا تمانع من ذلك فلاعتبار أنها مجملة، إذ يحتمل أن المراد من القيمة على ما ذكرنا هو الفداء، الذي هو صادق على الشافع، فإن الشافع هي الفداء في الأجل حسب ما دلت عليه صحيحة زرار وغيرها. إذن لا بد من الأخذ بأطلاق صحيحة زرارة التي هي مستند القول الثاني، حيث لا يمانعها الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية كما أوضحنا ولو تنزلنا. وسلمنا أن التعارض مستقر بين الروايات، حيث إن واحدة تقول إن الواجب هو الفداء، والمعهود منه هو الفداء، هو فداء القتل. والثانية تقول إن المدار على القيم دون فداء القتل، والثالثة تقول إن الواجب هو الشاذ، إنه لو سلمنا باستقرار التعارض وأنه تعارض مستقر فتتفاقط الطائفة الأولى مع الثانية، وبتساقطهما نأخذ بالثالثة ونعود إليها كمرجع بعد التساقط. ولذلك تعود النتيجة كما هي، يعني يكون الواجب هو الشاهد. إن قلت لماذا تحصر التعارض والتخاطط لمن بالطائفة الأولى والثانية وتجعل الثالثة في معزل مين؟ من المعارضة. قلت إن ذلك لقاعدة عرفية قد جرى عليها الفقهاء في مقام الاستنباط، وحاصل تلك القاعدة إنه متى ما كانت عندنا روايات متعارضة فإذا كان جميعها في عرض واحد لأن كان الجميع واردا في بيان فرد معين واختلف فيما بينهم فيتساقط الجميع كما لو كانت احدى الروايات تقول كفارة افطار شهر رمضان كذا والثانية تقول كفارة افطار شهر رمضان كذا بمعنى شيء ثاني ينافي الاول والثالثة تقول شيئا ثالثا تقول كفارة رمضان افطار رمضان شيء ثالث هنا الجميع يكون في عرض واحد وقد ورد في موضوع واحد فيتساقط الجميع ان لم يمكن الجمع ماذا العرف الى التعارض مستقر الجميع يتساقط لا انه يسقط اثنان ويبقى الثالث أما إذا فرض أن اثنين من الروايات مثلا كانت في عرض المرض والثالثة لم تكن في عرض وإنما كانت ناظرة إلى موضوع أوسع يشملهما معا تلك الرواية الثالثة ذات الموضوع الأوسع لا تدخل في مجال المعارضة كما لو فرض أن الرواية الأولى تحدث كفارة إفطار رمضان لأنه الإطعام لا غير والثانية تحدث وتقول أن كفارة إفطار رمضان الصوم لا غير وأما الثالثة فلم تأخذ عنوان كفارة رمضان إفطار رمضان بل أخذت عنوان الكفارة بشكل مطلق الصادق عليهم على شهر رمضان وغيره من الكفارة من مجالات الكفارة فهنا الثالثة التي هي مطلقة وأوسع، هي قاعدة نافعة، هي قاعدة نافعة. تلك الأوسع لا تدخل في مجال المعارضة، بل تختص المعارضة في الأوليين، وتعود تلك المطلقة الأوسع تعود مرجعا بعد التعارض. هكذا جرت سيرة الفقهاء وسيرة العرف. وإذا قبلنا بهذا فنأتي إلى مقامه، حيث نقول إن الطائفة الأولى ناظرة إلى أكل لحم الصيد، وقالت إن الثالث هو الحداء، أي من نعلم من الحداء حداء القتل. والثانية قالت كفارة أكل لحم الصيد هو القيمة، وموضوعهما معا واحد، وهو شنو؟ وهو كفارة أكل لحم الصيد، وهذا بخلاف الطائفة الثالثة، فإن موضوعها ليس أكل لحم الصيد وكفارة أكل لحم الصيد، بل موضوعها أوسع، وهو ما إذا أكل المحرم ما لا ينبغي له أكله، أعم من كونه صيدا أو شيئا آخر كالزعفران مثلا أو غيره. إنها أي بعض الثالثة مطلقة واعن، فلا تدخل في مجال المعارضة بل تعود مرجعا، وبذلك تكون النتيجة هي نفس النتيجة السابقة. إذن المناسب هو أن يكون الثالث الشاذ، يعني في أكل المحرم للحم الصيد، وذلك لهذين البيانين اللذين أشرنا إليهما. وأما ما أفاده السيد الخوئي من الجمعين فهو موقوف حسبما اتضح، موقوف على تفسير الفداء في الطائفة الأولى لمن؟ لفداء القتل، أي عمل اللام على العهد وفسر العهد ب كفارة القتل. ونحن قلنا لو سلمنا أن الرواية في مقام البيان فنقول بأنه صحيح الآن بالحق، ولكن لماذا تفسير العهد بكفارة القتل بعدما كان يمكن تفسير العهد بمن؟ للشاة التي وردت الإشارة إليها في صحيحة زرارة وغيرها، حيث قالت إن كفارة الأكل شاة، إذن المناسب هو المصير إلى الشاب هذا كله بالنسبة إلى النقطة الثانية، النقطة الثالثة إن شاء الله في يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.